إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، وإن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار لتعمران الديار وتزيدان في الأعمار. هذا الحديث العظيم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة من مكارم الأخلاق، وحث ورغب فيها، فمن ذلك التحلي بخلق الرفق. وهذا الخلق العظيم يحبه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. حديث عائشة في الصحيح. هذا الخلق وصف الله به نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان سببًا عظيمًا في جلب قلوب الناس إلى دعوته. قال الله عز وجل: ولو كنت فظًّا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال مالك بن الحويرث: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما رفيقا، كان رحيما رفيقا. وهكذا عباد الله، بين النبي عليه الصلاة والسلام أهمية الرفق، وأن من إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يكون رفيقا في تعامله، سواء كان مع والديه أو كان مع زوجته وأولاده أو كان مع المسلمين. روى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. يرفق هذا بهذا ويلين هذا جانبه لهذا، لا تجد فيهم القسوة ولا الغلظة ولا سوء الأخلاق، تراحم، تعاطف، تآلف، هذا من إرادة الله عز وجل بهم الخير. فكم من بيوت المسلمين تجد الصغير لا يحترم ولا يوقر الكبير، والكبير لا يرحم الصغير، وهذا لا يرفق بوالديه، وهذا لا يرفق بأولاده ولا بزوجته، هذا من الشقاء عياذا بالله. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهكذا إذا ولاك الله ولاية صغيرة كانت أو كبيرة، سواء في بيتك أو كنت في وزارة أو إدارة، فاعلم أن رفقك سبب لرفق الله بك، وأن مشقتك على الناس في تعاملك سبب لمشقة الله عليك. كما روى مسلم في حديث عائشة قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وهكذا من مكارم الأخلاق التي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صلة الرحم. صلة الرحم وأعظم من تصلهم الوالدان، وهكذا الأعمام والعمات والأخوال والخالات، الإخوة والأخوات وغيرهم من الأرحام، من تجمعك بهم رحم وولادة. وقد أمر الله عز وجل بذلك وحث عليه ورغب فيه، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلة الرحم سبب لدخول الجنة كما قال الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، إلى أن قال: أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصل الرحم. الحديث متفق عليه عن أبي أيوب رضي الله عنه. وهكذا صلتك لأرحامك سبب لصلة الله لك، وإذا وصلك الله أبشر بعافية وخير وبركة وسعادة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وهكذا قال الله عز وجل للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا كم من الفضائل التي تنالها بصلتك لأرحامك، بسؤالك عنهم، بإنفاقك عليهم، بخدمتهم، بإعانتهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. هذا فضل عظيم وقربة جليلة. صلة الرحم ثوابها معجل في الدنيا، كما في حديث أبي هريرة عند البيهقي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أطيع الله فيه بأعجل ثوابا من صلة الرحم. ثواب الصلة معجل، وهذا فضل من الله عز وجل، بخلاف قاطع الرحم فإنه على خطر، فإنه على خطر، عقوبة معجلة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن البغي وقطيعة الرحم سبب للعقوبة المعجلة. وهكذا ذكر الله عز وجل أن من أسباب الخسارة ومن أسباب لعنة الله ومن أسباب عذابه قطيعة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لا ينتفع بسمعه ولا بصره، لا عظة ولا ذكرى ولا تأثرا، قاسي القلب بسبب قطيعة الرحم. وهكذا قال الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. في الصحيحين عن جبير قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع الرحم، لا يدخل الجنة قاطع. هذا خطر عظيم، لا تستهن بقطيعة الرحم، حتى وإن أدبرك، حتى وإن ظلمك، حتى وإن قصر فيك. قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. وقال عليه الصلاة والسلام: من أسباب دخول الجنة الفيء على ذي الرحم الظالم، كما في حديث البراء. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: صل من قطعك، صل من قطعك. وقال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. وأيضا عباد الله، في هذا الحديث حتى النبي عليه الصلاة والسلام على حسن الخلق، وحسن الخلق سبب لتثقيل ميزان العبد يوم القيامة، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن خلق، كما عند الترمذي من حديث أبي الدرداء، وهو في صحيح المسند الإمام الوادعي رحمة الله عليه: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق سواء كان كما سمعت مع والديك، أو كان مع أقاربك، أو كان مع أولادك، أو كان مع المسلمين في معاملتك، في بيعك وشرائك واقتضائك، كل ذلك سبب لتثقيل ميزانك. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما في حديث عائشة عند أبي داود. حسن الخلق أن تبذل للناس معروفك، وأن تكف عنهم شرك، وهكذا أن تكون طلق الوجه، هذا من حسن الخلق. أما أن يكون الإنسان عبوسا أو بذيئا أو مسيئا للناس، معتديا عليهم بلسانه أو بيده، فهذا سيء الأخلاق، يوم القيامة يكون من المفلسين عياذا بالله. المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ سيء من سيئاتهم وطرحت عليه، فطرح في النار، كما في مسلم عن أبي هريرة، نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، نحن نعيش في أيام فاضلة، وما ذكر من مكارم الأخلاق من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فاحرص على عمارة وقتك بالطاعات وبالأعمال الصالحة والقربات، من ذكر وتسبيح وتهليل وحسن خلق ومعاملة. وهكذا عباد الله، مما حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه في هذا الحديث حسن الجوار، أن تكون حسن الجوار، لا تؤذي جارك. ليس حسن الجوار أن تحسن إليه، بل كما قال بعض السلف حسن الجوار أن تصبر على أذى جارك، أن تصبر على أذى جارك، تبذل له معروفك، تكرمه، تحسن إليه، تكف أذاك عنه، وتصبر على أذى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كل هذا من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة، هذا خطر عظيم. فإياك أن تسيء جوارك، بل أحسن إلى جارك ما استطعت ولو بالهدية اليسيرة، وهكذا بمواساته إن كنت تستطيع مواساته بمال، أو إذا حصل له مصيبة بدعاء وإعانة وغير ذلك. فهذا من مكارم الأخلاق التي حث النبي صلى الله عليه وسلم، بل رغب في حق الجار، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنه سيجعل له نصيبا من الميراث، سيجعل له نصيبا من الميراث. فأحسن الجوار، وهكذا تخلق بالأخلاق الحسنة، وادعو الله عز وجل أن يعينك على هذه المكارم العظيمة. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة، أو مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكفنا شر اليهود والنصارى وأذنابهم والمنافقين، يا قوي يا متين، والحمد لله.